الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
فكر الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته وبعث فينا خير خلقه وخاتم أنبيائه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وبلغ اللهم أشواقنا إليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام. ومع بداية هذا العام الهجري الجديد يكثر الحديث من العلماء الكرام والوعاظ الأعلام عن أهمية الهجرة في حياة الأمة، ونحن في برنامجنا نأخذ جزءا من العام الهجري الجديد، وهو الجزء الذي يتعلق بعبادة تحتاج إلى تجديد وعي وتصحيح مسار ورد شبهات وإحياء سنة أمام أمور مبتدعات، ألا وهو صوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم ارتبط بصدر العام الهجري، ولا سيما في الثلث الأول من شهر المحرم، وكما قال بعض علمائنا الكرام والإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، إن عاشوراء وتاسعاء من الأسماء الممدودة. فعاشوراء نتذكره في العشر الأول من المحرم، نتذكره عبادة، نتذكره كيوم نشكر الله تبارك وتعالى فيه على نعمة النجاة لنبي الله موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل. ولذلك عندما تحدث العلماء عن يوم عاشوراء تحدث بعضهم عنه حديثا تاريخيا تحت عنوان عاشوراء في التاريخ القديم، وبعض العلماء تحدث عن يوم عاشوراء من حيث العبادة فيه وشكر النعمة، وبعضهم تحدث عن يوم عاشوراء ردا للشبهات ودفعا للأمور المبتدعة، وهو ما نريد أن نجمله مع حضراتكم من باب تجديد الوعي. عاشوراء في التاريخ، قالوا كما في كتاب المفصل في تاريخ العرب وكما ذكر أبو الريحان البيروني في كتاب التاريخ القديم وذكر العلماء الأجلاء، أن يوم عاشوراء ارتبط بيوم نجى الله فيه نبي الله موسى، فكما ورد في الحديث هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالصيام شكرا للمنعم جل وعلا، وقال لبني إسرائيل ولليهود في ذاك الوقت نحن أحق بموسى منكم، وأمر الصحبة الكرام أن يصوموه. وبعضهم قال يوم عاشوراء هو اليوم الذي وقفت فيه سفينة نوح على الجودي ونجى الله فيه أهل الإيمان مع أبي البشر الثاني نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن يوم عاشوراء له امتداد قديم بنجاة نبي الله نوح ومن معه، بأن وقفت سفينة نوح على الجودي ورست على الأرض فهو يوم نجاة وأمان. كذلك ارتبط هذا الأمر باليوم الذي نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون وجنوده وهامان ومن معهم، وأغرق الله فرعون ومن معه، كذلك قالوا إن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون عاشوراء تكفيرا لذنب فعلوه، فكانوا يصومونه إما أنه من بقايا نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يقتدون بهما في هذا الأمر. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في قريش، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم في قريش. إذن هناك بعد تاريخي لهذا الأمر، هذا من الجانب التاريخي. لكن من الجانب التعبدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة علم بأن بني يهود بأن بني إسرائيل يصومون هذا اليوم، بعضهم يصومه والبعض الآخر يتخذوه عيدا، يعني أهل خيبر كانوا يتخذون هذا اليوم عيدا، يأكلون ويشربون ويكتحلون ويفعلون بعض الأمور كما يحدث في الأعياد، وبعضهم كان يصومه. هذا من باب أني جمعت بين الروايات التي وردت في هذا الأمر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني يأمر الصحبة الكرام قبل أن يأتي العام الذي فرض فيه رمضان، أمر النبي صحبه الكرام بأن يصوموه فرضا في أول الأمر، ودعاهم إلى أن يصوموا 3 أيام من كل شهر. لكن بعدما فرض الله رمضان حدث ما يسمى بعملية النقل من فرضية عرفة، من فرضية صيام 3 أيام وفرضية صوم يوم عاشوراء إلى فرضية صيام شهر رمضان، وهذا من باب النسخ في معنى النقل، النقل من الأخف إلى الأشد. فخفف في صيام عاشوراء بعدما كان فرضا أصبح أمرا مستحبا ومسنونا، وبعدما كان صيام 3 أيام فريضة شرعية صارت أمور مسنونة ومستحبة، وصارت الفريضة هي في رمضان بنص الشارع كما ورد: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، في قول الله تعالى. هذا من باب بيان الأمر التعبدي. نحن نصوم هذا اليوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله على الساعة، من شاء فليصم ومن شاء لا يصوم، الأمر على الساعة، فهو في دائرة الاستحباب. لكن الاستحباب هنا محدد بوقت زمني وهو يوم عاشوراء. لكن حدث أمر آخر بعد فترة من الزمن، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدث تميزا للأمة في زيها، في شكلها، في بعض عباداتها. فعندما ذهب إلى المدينة كان يسدل شعره، واليهود كانوا يسدلون، قالوا هذا من باب التأليف لليهود، واستقبل بيت المقدس من باب التأليف بأمر الله عز وجل، ولأن قريشا كانت تفرق. ولكن بعد فترة من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم صار يفرق مخالفا لليهود. كذلك في قضية صوم يوم عاشوراء قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء، لأصومن تاسعاء وعاشوراء، من باب مخالفة اليهود. هذا أمر معروف ثابت في السنة، والعلماء الكرام كانت لهم بعض التأويلات الرائعة والتفسيرات النافعة. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء، من باب تميزه في عبادته، ومن هدي النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد إلى الله بما شرع من قبله ما لم يكن هناك نص بالمخالفة. فإذا ما كان هناك وحي بالتميز والمخالفة رفع لواءه. هذا وارد أيضا في صيام عاشوراء، لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. والإمام أحمد وغيره من أهل السنة والإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، كذلك ابن تيمية وابن القيم، وكذلك ابن قدامة وابن عبد البر والقرطبي في كتابه المفهم لما ورد في فوائد مسلم، وأيضا في الكتاب الرائع الفوائد من عمدة القاري في المستنبط في من شرحه للبخاري. هؤلاء الأئمة الكرام وخلصوا الأمر في عدة نقاط. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء من باب مخالفة اليهود، حتى لا يقال كما قالوا يأتي يتوجه لقبلتنا ويخالف ملتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بنسخه أو إزالته أو التخفيف منه، لأن الهدف من الرسالة المحمدية أنها مكملة ومتممة ومخففة وتعالج الآثار والقيود بفقه التيسير والتخفيف والتدرج مع النفس الإنسانية. فقالوا أول معلم من معالم هذا الحديث مخالفة اليهود. ثانيا قالوا مراعاة اختلاف الأهلة، فقد يأتي هلال المحرم في غير زمانه وقد لا يدركه من دخل عليه المحرم، أيوم التاسع هو العاشر أم هو التاسع؟ فقالوا يصوم التاسع احتياطا مع عاشوراء، تاسعاء وعاشوراء احتياطا حتى لا تختلف الأهلة، ونحن نتعبد إلى الله بالأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة عندنا لها اعتبار تعبدي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فحتى لا يحدث هناك خلل يصام تاسعاء مع عاشوراء احتياطا. هذا ما قاله العلماء الكرام. إذن في البعد التاريخي هناك بعد تاريخي، في البعد التعبدي نحن نتعبد إلى الله ونحن أولى بموسى من بني إسرائيل، لأن ديننا ركن من أركانه هو الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والإيمان بجميع الكتب. والقرآن الكريم جمع الأصول والمبادئ والقيم وخفف من الأغلال والآثار كما ورد في القرآن الكريم. لذلك نحن نتعبد إلى الله. هناك نقطة أخرى وهي التي تتعلق بأهمية وفائدة صيام عرفة. صيام يوم عرفة من ثمراته وفوائده أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وهذا ما يجب أن نجدد الوعي فيه. صوم رمضان لا يعدله صيام، صوم رمضان فريضة، أمر لازم واجب، ومن قصر فيه ألزم بالقضاء، ومن تهاون في صيامه لا يكافئه صيام الدهر. لذلك نحن نضع رمضان في مقامه ونقف عند حدود عرفة وحدود عاشوراء. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، سنة قبله وسنة بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. أما في صيام عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا صحبه الكرام، وكما ورد عن الصحابة الكرام بالسند عند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحتسب على أن يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، سنة ماضية. وهنا السؤال، هل صيام عرفة وصيام عاشوراء يكفر ذنوب العام كله بما فيها من كبائر؟ لأن البعض يلتبس عليه الأمر فيقول إني إذا صمت عاشوراء أو عرفة أو رمضان سيكفر الله لي جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة. علماؤنا الكرام ومنهم العلامة ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن حجر في فتح الباري وكثير من أهل العلم والإمام النووي ذكروا مثلها، والإمام الخطابي والإمام الطحاوي وهؤلاء الأئمة الأعلام وقفوا عند هذه الجزئية وجمعوا بين الآية والحديث. الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والحديث يقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فبالجمع بين الآية والحديث قالوا بأن صيام رمضان وصيام عرفة والصيام إجمالا يكفر الله به الصغائر أي السيئات، السيئات تكفرها هذه الحسنات، أما الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة أي الرجوع إلى الله، بدايتها الندم على ما فعله الإنسان، ثانيها تجديد العهد مع الله على أن يثبت العبد على طريق مولاه، وثالثها صناعة مستقبل شريف وتحمل المسؤولية. فالتوبة ليست مجرد كلمات أقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه هذا يكفر سيئة، إنما التوبة التي تمحو الذنب الكبائر هي توبة تحديد المسؤولية والندم على ما فات من خطايا. فهناك خطايا وهناك سيئات، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فكبائر الإثم والفواحش يزال بالتوبة النصوح، واللمم والصغائر يزال بهذه الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هناك حديث يؤكد المعنى، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أذنبت ذنبا عظيما، كنت على رأس شعفة من الشعف أي على رأس جبل، فرأيت امرأة فقبلتها لكن لم يفعل الفاحشة المعروفة أو الذنب المعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس ليس عندي لك من توبة. فبكى الرجل حتى نزل قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لأن ما فعله صغيرة، فكان علاج الصغائر والسيئات هو المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، قيام الليل، الصدقات، الاستغفار، التسبيح، التهليل. فمن قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة غفر الله له ذنوب هذا اليوم. وبعضهم وفي الرواية الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قالوا من السيئات. إذن صيام عرفة يكفر السيئات لكن لا يكفر الكبائر. تكفير الكبائر له منهج معلوم بنص القرآن كما ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية. لذلك أقول إن من ثمرات يوم عرفة أنه يكفر سيئات ما مضى من عام من سنة، لكن الكبائر في هذا العام تحتاج إلى توبة. إذا كان الأمر في الكبائر في علاقتك بربك فأحسن توبتك وأحسن خلاصك وأتي بالجانب الإيجابي ليزيل السلبي، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا كانت الخطايا والكبائر في حق مخلوق، أخذت ماله، جرت على حقه، أكلت ميراث أخواتك وإخوانك، ظلمت إنسانا، هذه كبائر. أشركت، أتيت بالسحر، قتلت نفسا بريئة. ومن أخطرها أيضا كما قال سيدنا علي التعريب، أن يعود إلى التعريب مرة أخرى. بمعنى كما سألوه عن قضية التعريب، قالوا التعريب أن يعود إلى البادية بعد الحضر، فالمسألة غير واضحة. قالوا أن يعود إلى سابق عهده من بعده عن الله وعدم التزامه بمنهاج الله وعدم التزامه كما قالت الآية إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. فتبين له الهدى، عليه أن يستمسك به، لكن يرفضه ويعود القهقرة ويبتعد عن شرع الله، هذا بعد عن مراد الله عز وجل. لذلك أقول أيها الكرام، الكبائر تكفر بالتوبة، والصغائر تكفر بهذه العبادات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذا قال الإمام النووي في شرحه للحديث في صحيح مسلم، قال بأن صيام عرفة وصيام عاشوراء يكفر الله به ذنوب عام قد مضى. هذا بالنسبة إلى عاشوراء، عرفة وعام مستقبلي وعام قابل أو عام بعده أو سنة بعده. قال يكفر الله به الذنوب والسيئات بشرط ألا يكون عند العبد إصرار على ارتكاب كبيرة أو إصرار على فعل صغيرة، لأن الإصرار على ارتكاب الكبيرة والإصرار على فعل الصغيرة يحرم العبد من المغفرة. إذن لابد أن ينتفي في عقله ووجدانه وبؤرة شعوره ومحل نيته أن يمتنع مطلقا عن ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. فإذا ما قدم الصيام غفر الله له ما تقدم من ذنب. وهنا سأل سؤالا آخر، هب أن هذا العابد الموصول بالله لم يرتكب ذنبا ولا صغيرة ولا كبيرة في هذا العام، الحديث يقول أحتسب على الله أن يكفر الله له سنة ماضية، يكفر، لكن ليس له ذنب وصامه، صام عرفة وصام عاشوراء، ما هي فائدته؟ قال يكثر الله له الحسنات، يكثر الله بالصيام الحسنات ويرفع الله له به الدرجات. فالبداية تطهير الزلات، فإن فنيت وليس له عليه زلة وليست له سيئة ثقل الله له ميزان حسناته ورفع له يوم اللقاء درجاته. إذن صيام عرفة كله خير، صيام عاشوراء كله خير، والعبد الواعي هو الذي يحسن الإقبال على الله، والعبد الفاقه لدينه هو الذي يستثمر نفحات الله. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فالتعرض لنفحات الله وعي، ومن حسن الإقبال على الله أن أتعرض لنفحاته، سواء في الليل أو في النهار أو في الشهر أو في الأيام المعدودات والأيام المعلومات أو في تسعاء وعاشوراء. لذلكم أيها الكرام، لأن الله تعالى برحمته بنا فتح لنا باب قرب منه، ومن باب القرب أعطانا بعض العبادات التي نطهر بها أبداننا وقلوبنا ونفوسنا وعقولنا قبل أن ندخل في حضرة الاتصال به وفي حضرة القرب منه. الوضوء يزيل أدران الأبدان، وصدق النية يزيل درن القلوب والنفوس، فتقبل على الله بطهارة قلب وطهارة قالب، نقاء فؤاد وطهارة بدن. عندما تقبل على الله بهذا الوعاء الطاهر ظاهرا وباطنا، بمجرد أن تناديه يسمع نداك، بمجرد أن تدعوه يجيب دعاءك، بمجرد أن تدخل في حضرة القرب والمناجاة بالصلاة وتقول الله أكبر، عظم الله أمرك ورفع شأنك وقبل صلاتك. وعندما سئل أحد الصالحين سيدنا أبو سليمان الداراني، قالوا له إن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، قال نعم، ولكن اعلم أن الله تعالى ينظر إلى قلب عبده، فإذا كان الله أكبر من كل شيء في قلب العبد قبل الله صلاته. إذن الله أكبر في قلبي فأصحح نيتي وأخلص وجهتي، الله أكبر في أدائي فأطهر بدني وأحسن الإقبال عليه. فيوم عاشوراء من نفحات الله، فلنصمه كنفحة ربانية وسنة محمدية. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وجعلني الله وجميع المسلمين محل نظره وعنايته وحمايته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لزموا به هدي الرسول.